أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس وهو أبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حدة الوداع من ودع اشتد بي، فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذه أحاديث أخرى يذكرها الإمام النووي رحمه الله في الإخلاص، باب الإخلاص في النية، إحضار النية في جميع الأعمال وجميع الأقوال البارزة والخفية. منها حديث رجل من الصحابة وهو معن بن يزيد بن الأخنس، وكما يذكر الإمام النووي هذا صحابي، معن وأبوه يزيد صحابي وجده أيضا صحابي، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجد والابن والحفيد. هذا الحفيد كان فقيرا، أبوه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، أخرج دنانير يتصدق بها، فوضع هذه الدنانير عند رجل في المسجد، فجاء هذا الرجل وزع هذه الدنانير فكان من نصيب يزيد هذا. لما رجع للبيت بهذه الدنانير أبوه قال له: لا ده أنا اللي حطيتها، وأنا ما أقصدكش أنت بها. فاختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قال ده رجل النبي صلى الله عليه وسلم كلفني وزع، أنا أخذت اللي وزعه عليه. أبوه قال: لا ده أنا اللي حطيتها وأنا ما أقصدكش. فاختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع الحكم إليه صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. لك ما نويت يا يزيد، يعني أنت نيتك. الأب نيته معلوم في الفقه أن الزكاة لا يجوز أن تعطى من الأب للابن ولا للحفيد، لا للأصول ولا للفروع. زكاة المال ما ينفعش الإنسان يقول زكاة مال يديها لأبوه، لا، يقول الأب أكرم من ذلك، الله شرفه سبحانه وتبارك وتعالى، فلك له عليك النفقة، أن تنفق، يجب عليك أن تنفق عليه. أما تعطيه الزكاة اللي هي غسالة الإنسان، لا، ما يعطاش. كذلك الأبناء، جعل الله عز وجل على الأب أن ينفق عليهم طالما أنهم فقراء. فيبقى الإنسان اللي عايز يتهرب من النفقة ويقول: طيب أنا زكاة ما يديها لأبويا بدل ما ننفق عليه، الشريعة تقول له ما ينفعش. طيب حننفق على ابني أديله زكاة مالي بدل ما ننفق عليه، لا، الواجب عليه أنك تنفق عليه. إلا في مثل هذه الصورة التي ذكرنا، أنه ذهب بزكاته للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمسؤول عن الزكاة اللي معينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها وبدأ يوزعها، نظر مين من الفقراء وجد هذا فقير اللي هو الابن فأعطاه. يبقى الآن الذي يعطي ليس الأب للابن، ليس تهربا من أن ينفق على الابن، بل هو يصرح يقول: ما إياك عنيت، ما إياك قصدت، مش عايز أديها لك أنت، فأنا نقع في الإسم ليه، ما أدركش هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل الإشكال بين الاثنين: لك ما أخذت يا يزيد، أنت فقير تستحق، خلاص أنت جاتك من طريق تاني مش من طريق أبوك، مش أبوك اللي دول. وأنت يا معن أعطيت هذه الزكاة وأخرجتها قصدت بها وجه الله، وما قصدت ابنك، خلاص أنت لك أجرك. انحل الإشكال بهذا الشيء، فما كان في مثل هذه الصورة حلوا هكذا: الابن أخذ الشيء الذي لم يقصده الأب أن يعطيه له، ونفعت فيها الصدقة ونفعت فيها الزكاة، والأب صار المال الذي زكاه مزكا بهذا الذي أخرجه ولا يلزمه الإعادة. والغرض هنا النية، النية. لم يكن في النية التهرب، الأب عايز يتهرب من الزكاة أو من النفقة على الابن فبيديله زكاة مال، لا ما فيش هذا شيء. لم يكن النية أن الابن أن يروح فين لأبوي حيدفع الزكاة أروح أنا أخذها، لا لا لا، هذا عنده. لذلك قال له لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. حديث آخر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان مستجاب الدعوة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، فكان مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني الحجة كان سنة عشرة، وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. مرض سعد مرضا شديدا، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني وصل الألم والمرض وأظن أن أنا حموت في هذا المرض، هو ظن ذلك. قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أنا ما عنديش إلا بنت واحدة، أديها ثلث المال كفاية عليها وطلع الباقي كله للفقراء ثلثين المال؟ قال لا. قال قلت فالشطر، طيب النص والنص؟ قال لا، إن الأمر مش بنتك بس، بنتك لكن لك إخوات لك كذا، في ناس تانين ورث، لا ما تعملش هذا الشيء. قال فقلت فالثلث، الثلث أطلع الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، يعني إن تطلع عند الوفاة تلت مالك صدقة ماشي، بس برضو هذا كثير، هذا كثير. وهنا يعلم الإنسان إن ماله في حال حياته وصحته مالك، انفق كيف شئت طلع، لكن عند الوفاة لا لا، المال مال الله الآن، وفي كل الأوقات مال الله، ولكن حجر عليه عند الوفاة، لا مش انت اللي هتصدق، احنا اللي هنتصدق، احنا اللي بنوزع، احنا ادينا لك ما زي ما ادينا لك هنديه لغيرك، هيتقسم على عيالك للذكر مثل حظ الأنثيين، هياخدوا اخواتك اذا كانوا عصابات هياخدوا كذا، مش انت اللي بتوزع هذا، ولكن هنتصدق عليك انت بانك لك الثلث، تتصرف في الثلث. سبحان الله، المال اللي في جيبك انت وانت فرحان بهذا المال اصرف الان وانت في صحتك، اما حين الوفاة لما تحس ان انت هتموت هتصدق وكنت فين من زمان، لا الان ملكش الا الثلث فقط. وهنا الانسان يتأدب بمثل ذلك، يعلم انه ما تشحش، عايز تنفق انفق الان، ما تستناش عند الوفاة مش هيقبل منه. لو ان الانسان قال المال كله صدقه مش حد الورثة حال، اي قاضي ربنا بالاسم، كبيره من الكبائر، ما عملش حال، ده الا اثام اخذها. المهم ان سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اتصدق بالثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على الثلث وقال كثير او كبير. ثم بين انك أن تذر ورثتك أغنياء، أنك أن تذر هذا مصدر معناه تركك، تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يتكفف مد كفه ويشحط من الناس، لا سيب المال زي ما ربنا اداك المال سيب للورثة، يعني تصدق بشيء وسيب الورثة يكون لهم غنى. طيب يقول وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، سبحان الله التأكيد على ذلك، كل عمل من الأعمال يا جماعة لابد وأن تبتغي به وجه الله، ليس الناس، ليس الناس، حين تصلي، حين تقرأ القرآن، حين تصوم، حين تزكي، حين تجاهد، حين كل عمل تعمله لازم تنظر العمل ده لله ولا ليس لله، ما كان لله يداوم لك في أجله وثواب، ما كان لغير الله انقطع هذا العمل. قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، اللقمة بتأكلها لزوجتك وانت على وجه الدعابة تضحك معها وحطت لها اللقمة بقها، تؤجر عليها، تؤجر عليها طالما أنك تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي هل حعيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، يؤكد له على هذا الشيء، العمل تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، كل عمل تبتغي به وجه الله تخلص فيه لله يرفعك الله عز وجل درجة ورفعة. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد جعل الله عز وجل له في الجهاد في سبيل الله عز وجل الشيء العظيم جدا في جهاده للكفار وفتح بلاد الشام وغيرها من البلاد، كان على يد هذا المجاهد المستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. اللهم يدعو لأصحابه الذين هاجروا وتركوا مكة وهاجروا إلى المدينة، أمضي لهم هجرتهم، خلي الهجرة باقية وما تنقطعش عنهم، يكون لهم أجرها، ولا تردهم على أعقابهم، يعني احفظهم ولا تفتنهم ولا تردهم. وبعدين يقول كلمة يقول: لكن البائس سعد بن خولة. لكن البائس، صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، ماله هذا الرجل؟ هذا رجل بدري، هذا رجل مهاجر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هاجر للمدينة ومات في حجة الوداع. والله ليه بخته مات في حجة، ما ليه النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه كده، صعب عليه؟ كأن الذي يهاجر إذا مات في أرض هجرته أعظم أجرا له من أن يموت في البلد التي هاجر منها. فهنا صعب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إن مات في مكة، هاجر من مكة للمدينة رجع عشان يموت في مكة. هنا الإنسان حين يموت في بلد غير الذي ولد فيه، يمكن الناس يتصعبوا عليه، مات غريب غلبان، مات مش عارف سافر فين، مات هنا، لا 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 أبدا، ده يكتب له في المكان اللي مات فيه هذا منه لغاية بلده أجر، من هذا المكان لهذا المكان أجر. فكأن هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لهم أجر الهجرة، أجر عظيم، ولهم أجر المسافة اللي بين مكة للمدينة، حسنات لهؤلاء. فصعب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ضاع منه هذه الحسنات، إنه مات في مكة. طب هو بإيده قضى الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه قبض هنالك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ليه؟ علشان كل واحد يسمع ذلك ما يحنش أن يرجع لمكة، اللي هاجروا المدينة ما يقومش يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هرجع لمكة، وهو الذي خرج منها يقول إنك لأحب البلاد إلي لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودفن في المدينة، ما دفنش في مكة عليه الصلاة والسلام. فحين يسمع الصحابة ذلك يقوموا يخرجون للجهاد في كل البلدان، وما يقولش حنرجع نقعد في مكة تاني. هذه مكة خلاص انت هجرت منها، تركتها لله سبحانه، لا ترجع إليها إلا حاجا أو معتمرا، أما ترجع عشان تقيم فيها ليس لك ذلك. فهذا الحديث يشجعهم على ذلك، لذلك تلاقي الصحابة تفرقوا في البلدان، راحوا يجاهدوا في بلاد الفرس، في بلاد الروم، في بلاد إفريقيا، في بلاد كذا، في بلاد كذا، راحوا وماتوا في هذه البلدان حتى يكون لهم الأجر الوافي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن خولة، أن مات بمكة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.